ايضا الوجه السابع من كثر تردده على المسجد، يعني يخش يعمل حاجة ويقعد ويطلع، يخش يعمل حاجة ويطلع، هل يلزمه في كل مرة ان يسجد سجدتين او ان يركع ركعتين؟ يعني من كثر تردده الى المسجد وتكرر، هل يتكرر له الركوع مأمورا به؟ قال بعضهم لا، وقاس ذلك على الحطابين والفتاهين المترددين الى مكة في سقوط الاحرام عنهم اذا تكرر ترددهم. يعني بعض الناس اوجب عن كل على كل من دخل مكة ان يحرم، ان يحرم، لكن ما الصحيح من اراد الحج والعمرة فلا ينبغي ان يتجاوز الميقات الا وهو ايه، الا وهو محرم. وبعضهم قال كل من دخل مكة بغض النظر اراد الحج او العمرة او لم يرد فيطوف بالايه، يطوف بذلك، الا الذي حاجته متكررة فانه يسقط عنه هذا. هذا من قاس الحطابين والفكاهين المترددين على مكة بسقوط الطواف عنهم، قاس ايضا وقال ان المتردد على دخول المسجد يسقط عنه تحية الايه، تحية المسجد. وهذه المسألة تتعلق بمسألة اصولية وهي تخصيص العموم بالقياس، تخصيص العموم بالقياس. العموم هنا اذا دخل احدكم المسجد خصصته بالقياس، بالقياس على المتردد في مكة، على المتردد في ايه، على المتردد في مكة سقط عنه سيقاس كذلك المتردد على المسجد هنا ايه، يسقط. وهل يجوز تخصيص العموم بالقياس؟ نعم، عند جماهير اهل العلم، عند الائمة الاربعة يجوز تخصيص العموم بالقياس. ففي قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ومن دخله على المسجد الحرام كان آمنا، هذا لم يبقى على عمومه ولكن خصص بالقياس. فحيث ان من وجب عليه حد في النفس، من وجب عليه حد في النفس، من قتل نفسه ثم لجأ الى الايه، الى الحرام، فانه يقتص منه ولو كان داخل الحرام. وخصص ذلك او خصص عموم الآية السرقة بالقياس، حيث قيس ذلك على من جنى داخل الحرام فان قتله جائز لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوا، فأمر بقتلهم من جنى داخل المسجد الحرام فإنه يقتل. كذلك من احتمى أو لجأ إلى الحرام وهو قاتل لنفس فإنه يقتل. وقال بعض أهل العلم لا، لا يقتل، ولكن يلجأ إلى الخروج ثم بعد ذلك يقام عليه الايه، الحد، ولا يقام عليه الحد داخل ايه، الحرام. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وكما نعلم أن طائفة من الصحابة صلوا في بني قريظة وفات وقت العصر، صلوا العصر بعد المغرب، وأن طائفة صلوا في الطريق، وأن الذين صلوا في الطريق رجح شيخ الإسلام وغيره أن فعلهم هو الصواب، وهم خصصوا العموم لا صنع أحد إلا في بني قريظة بالاجتهاد انه ما اراد منهم الا التعديل، ما اراد منهم الا الايه، الا التعديل، فخصصوا هذا العموم بالايه، بالقياس او بالاجتهاد. على كل تخصيص العموم بالقياس او بالاجتهاد هو قول جماهير ايه، جماهير اهل العلم، وذلك لاننا خصصنا تردد المتردد او ان خصصنا الداخل للمسجد مترددا عليه انه يجلس ولا يلزمه الصلاة بالقياس على المتردد على دخول ايه، مكة، من باب تخصيص العموم بالقياس. الحديث الثاني في الباب.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
الحديث الثاني في الباب موضوعه النهي عن الكلام في الصلاة، والكلام عليه من وجوه. الأول، هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ. قال كنا نتكلم حتى نزلت وقوموا لله قانتين، كنا نتكلم حتى نزلت هذه الآية فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أي أن الكلام كان مشروعا في الصلاة فنسخ بهذه ليه؟ بهذه الآية. وأن الكلام كان مشروعا في الصلاة بحكم شرعي أم لا؟ بحكم شرعي، مما لا شك لأن الصلاة عبادة وما يحدث فيها لا بد أن يكون بأمر شرعي، لا يكون ذلك على براءة أصلية ولا على الأصل. فكان الكلام في الصلاة بأمر شرعي، ثم بعد ذلك جاء أمر شرعي متقدم عليه فمنع، وهذا هو ما يسميه العلماء بالنسخ، رفع حكم ثابت بخطاب شرعي بخطاب متأخر عنه، رفع حكم ثابت وهو مشروعية الكلام داخل إيه؟ الصلاة، بخطاب شرعي بخطاب متأخر عنه. إذا هذا هو تعريف إيه؟ تعريف النسخ الصلاحي. أيضا والنسخ قد يطلق على التخصيص وقد يطلق على الاستثناء وقد يطلق على التقييد، في عند المتقدمين كانوا يطلقون النسخ على كل هذا، لكن عند المتأخرين خصوا النسخ برفع حكم متقدم بحكم متأخر، يعني رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر متأخرا. فالنسخ في عرف المتقدمين أوسع مدلولا من النسخ في عرف المتأخر. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، جائز عقلا لأن المصلحة تختلف باختلاف الأزمان، والله تبارك وتعالى يراعي مصالح العباد فيشرع لهم في وقت ما يناسبهم وفي وقت آخر ينسخ هذا الحكم ويشرع لهم المناسب لذلك الزمان. ومن حكم النسخ هو تهيئة النفوس لتقبل الحكم كتحريم الخمر، لو حرمت الخمر من أول الأمر ما استجاب الكثير من الناس كما قال عائشة رضي الله عنها، لكن بعد أن وقر الإيمان في قلوبهم أنزل الله تبارك وتعالى تحريم الخمر تحريما يقطعون. قال في البداية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فكان هناك تدريج في رفع الحكم أو هذا الحكم تهنئة للنفوس لتقبل هذا الحكم، رحمة من الله تبارك وتعالى لعلة. وقد يكون أيضا النسخ ابتلاء من الله تبارك وتعالى، كما ابتلى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخ هذا الحكم. وكذلك كما ابتلى المؤمنين بأن يقفوا أمام العدو الواحد أمام عشرة، ثم قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، إلى واحد أمام أمام اثنين. على كل النسخ ثابت شرعا وجائز عقلا، وأن ذلك فيه ما فيه من الحكم الكثيرة التي يعني يخفى الكثير منها على عقول العباد. ويكفي قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ أن ينص الراوي هنا على النسخ الحديث الذي نحن بصدد، كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل تقوم لله وقوم لله قانتين، هذه كما يقول ابن دقيق العيد رحمه تعالى هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ، أي على معرفة الناسخ والمنسوخ. ومعرفة الناسخ والمنسوخ له طرق، أن يعلم من اللفظ تقدم أحد الحكمين على الأصل، يعني النص نفسه يدل على هذا فيكون المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا، فقوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فإنه يفيد نسخ الإمساك بعد بعد الإفطار وإجازة أن الإنسان يأكلون من المغرب إلى الفجر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروه، يبقى هذا ناسخ إليه بالحكم الأول. وقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فكلوا وادخروا، فهذا أيضا ناسخ بنص قول التفصيل. أيضا من طرق معرفة الناس أن يذكر الراوي صراحة وقت سماع النص. أيضا من طرق معرفة الناس إجماع الأمة على أن الحكم منسوخ كحكم نسخ صيام عاشوراء برمضان، صيام عشراء قبل رمضان كان فرضا، ثم بعد أن فرض الله جل وعلا علينا رمضان نسخ فريضة صيام يوم عشراء، وهذا مجمع عليه. أيضا الوجه الثاني من الحديث معنى القنوت. معنى القنوت، كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو لا جنب في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. القنوت يستعمل في معنى الطاعة وفي معنى الإقرار بالعبودية وفي معنى الخضوع وفي معنى الدعاء وفي معنى طول القيام وفي معنى السكوت، كل هذه من معاني القنوت. الوجه الرابع في الآية، المراد بالقنوت في الآية هو السكوت لما دل عليه اللفظ أو لما دل عليه لفظ حتى التي هي لليه للغاية. قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله، حتى نزل وقوموا لله قانتين، فأمرنا السكوت ونهينا عن الكلام. وكما قال عليه السلام أفضل الصلاة طول القنوت، هنا المقصود بها طول الإيه؟ طول القيام، طول الإيه؟ القيام. وفي قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه دليل على طول القيام، طول الركوع، طول السجود. فأفضل الصلاة طول القنوت، ليس معناه طول القيام فحسب، لكنه طول القيام مع طول الركوع مع طول الإيه؟ مع طول السجود، كما رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيضا الوجه الرابع في الحديث الثاني في الباب، هل النفخ والنحنحة يسمى كلاما؟ يعني علمنا أن احنا نهينا عن الكلام في الصلاة، فإذا تنحنح المرء وهو يصلي أو نفخ وهو يصلي هل يعد ذلك كلاما مبطلا للصلاة أم لا؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يقتضي أن كل ما يسمى كلاما فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة في النهي عنه، يعني هي نهت على ما يسمى إيه؟ كلام. وقد اختلف الفقهاء في أشياء، هل تبطل الصلاة أم لا، كالنحنحة والنفخ بغير علة وحاجة وكالبكاء أيضا. والذي يقتضيه القياس أن ما سمي كلاما فهو داخل تحت اللفظ، وما لا يسمى كلاما فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس، فليراعي شرطه في مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه. واعتبر أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى ظهور حرفين وإن لم يكونا مفهومين مبطل للصلاة، لأنهم قالوا إن أقل الكلام حرفان، وكما يقول بعض العلماء في هذا التعليل نظر، أنه قد يكون الكلام كلاما تاما مع حرف واحد فقط، كما تقول لرجل عي أمر تمره بالنعم يعي من وعى وعي وفي في حرف واحد، قد يكون كلام يفيد كلاما تاما يفيد معنى من حرف واحد، وقد يكون كلام من ثلاثة أحرف لا يفيد شيء، تحمى ماذا تفيد شيء. فالعبرة كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، فما أبني على الحاقه بالكلام ألحقناه به، وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما فيقوى فيه عدم الإبطال. ومن هذا استبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام وكذلك النحنح بالكلام مع ثبوت ذلك في السنة الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده، نفخ في صلاة الكسوف في سجوده صلى الله عليه وسلم. فالنحنحة والنفخ لا يعد ذلك عرفا كلاما ولا لغة يعد كلاما، فليس ذلك بكلام مبطل للصلاة. الحديث الذي يليه،
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من سيح جهنم.
موضوع الحديث مشروعية الإبراد بالظهر في شدة الحر، والكلام على الحديث من وجوه، معنى الإبراد أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل. مقدار ما يظهر للحيطان ظل تستطيع أن تمشي فيه إلى الوقت إلى المسجد، ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. هذا ما ذكره بعض أهل العلم. وعند غيرهم يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع. ما هو الفيء؟ وما الفرق بين الفيء والظل؟ ذكرنا هذه المسألة قبل. ما الفرق بين الفيء والظل؟ ما الفرق بين الفيء والظل؟ الفيء أعم من الظل. الفيء يطلق قبل الزوال وبعد الزوال. الظل أعم من الفيء. الظل أعم من الفيء. فالظل يطلق قبل الزوال وبعد الزوال، لكن الفيء لا يطلق إلا بعد الزوال. الفيء لا يطلق إلا بعد الزوال. لذلك نقول أن وقت الظهر يقول بعد إيه؟ أوله عند زوال الشمس. عند زوال الإيه؟ الشمس. آخره عندما يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، أي الظل الذي يوجد عند الظهر. فالظل بعد الزوال يسمى فيئا ويسمى ظلا، لكنه قبل الزوال لا يسمى إلا ظل. فقالوا حتى يعني يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع. والذراع قد إيه؟ ذكرنا مرة ثانية 48 سم تقريبا، نص متر. يعني حتى يكون ظل الشيء نص متر، يعني يستطيع أن تسير بجانب حائط وكذا، أن هو إيه؟ هو حد الإغراب. يعني بعضهم جعل حد الايه الابراد ان يكون هناك ظل يستطيع ان يمشي الناس فيه، ومنهم من جعل هذا الايه هذا القدر، وهو قدر ذراع، ان يكون الفيء بعض الظهر قدر ايه قدر ذراع. ايضا الوجه الثاني، اختلف الفقهاء في الابراد بالظهر في شدة الحر، هل هو سنة او رخصة؟ يعني الابراد بالظهر في شدة الحر هو سنة ولا رخصة؟ عبر بعضهم بان قال هل الأفضل التقديم أو الإبراد، وبنوا على ذلك، يعني الأفضل أنه يبرد ولا في شدة الحر ولا يقدم الصلاة. وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كلم إلى المسجد هل يسن له الإبراد؟ فإن قلنا إنه رخصة يسن أم لا؟ لا يسن. قلنا أنه رخصة إيه؟ لا يسن، لأنه الحكم يدور عليه وجودا وعدم. فإن لم يكن هناك حر وأنت تمشي في كنية يعني تحت مظلة من بيتك إلى المسجد فلا تشعر بحر، فلماذا يتبرد؟ فصل الصلاة في أول وقتها. هذا إذا قلنا أن الإبراد رخص. فبنوا على ذلك أن من صلى في بيته يصلي في أول وقت أو مشى في كنية إلى المسجد لا يسن له ليه الإبراد، لأن الإبراد رخص إذ لا مشقة عليه في التأذير. وإن قلنا أنه سنة يبرد ولو صلى في بيته، يبرد ولو صلى إيه؟ ولو صلى في بيته. والأقرب أنه سنة لورود الأمر به، أما الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ أمر نعم اقترن به من العلة، فقال عليه السلام إن شدة الحر من فيح جهنم فأبرد، وهذا مناسب للتأخير. والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل يعني الصلاة لوقتها غير ذلك فإنها عامة أو مطلقة، وهذا خاص انه هو ابرده بالظهر في شدة الحر فيجب حمل العام على الايه على الخاص. يبقى نصلي الصلاة في اول وقتها الا الظهر في شدة الحر فاننا ايه نؤخره. ويقول ابن دقيق العيد ولا مبالاة مع ما ذكرناه من صيغة الامر ومناسبة العلة بقول من قال ان التعجيل افضل لانه اكثر مشقة. بعضهم قال ان التعجيل ايه افضل لانه اكثر مشقة. فيقول فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، يعني مش كل ما زادت المشقة زاد الأجر، ليس أو بمعنى صح ليست المشقة في نفسها مطلوبة، ليست المشقة في نفسها مطلوبة، لكن إذا كانت العبادة لا تتم إلا بمشقة فالأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، لكن المشقة في ذاتها ليست مقصود. لكن إن كانت لا تتأدى العبادة إلا بمشقة فمما نسبت الأجر على قدر الايه المشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه أمران إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلو عرض عليك في البرد القارس ماء ساخن وماء بارد بأيهما تتوضأ؟ تقول الأجر على قدر المشقة، أتوضأ بالبارد؟ هذا تنصر ما عرض عليه أولا إلا اختاره. أيسره ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لما تعذب نفسك والأمر ميسور أمامك، لكن إن كانت العبادة لا تتم إلا بمشقة فالأجر على قدر الإيه؟ المشقة. فلذلك يقول الدقيق العيد فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة به. أيضا الوجه الثالث في هذا الحديث الثالث في الباب، هل يشرع الإبراد في الجمعة؟ هل يشرع الإبراد في يوم الجمعة أم لا؟ اختلف العلماء في الإبراد بالجمعة على وجهين، وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من جهتين. الأولى لفظ الحديث، لفظ الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإيه؟ اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، تشمل الظهر وتشمل الإيه؟ وتشمل الجمعة. والثاني التعليل، فإن شدة الحر بفيح جهنم، هذا في الجمعة وفي غير الإيه؟ وفي غير الجمعة، فإن ذلك مستدرك. وقد وجه القول بأنه لا يبرد به، لا يبرد بالجمعة، لأن التبكير سنة فيه، ويجاب على هذا أن هذا عام وهذا خاص، فيجب من حمل العام على الايه؟ على الخاص. ولأنه قد يتأذى بحضر المسجد عند تطور الايه؟ عند تطور الإمام، فأيضا يبرد به كما يبرد بغيره. ونقف عند هذا الحد عند الحديث الرابع إن شاء الله.